Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
برائحة المغفرة وروح الرحمة أقول لكم مستمعين الكرام، رمضان مبارك سعيد. معكم وبفضلكم أرافقكم أنا سناء المسعودي طيلة الشهر الفضيل في رحلة رمضانية للتأمل في تأثيرات الحضارة الإسلامية عبر مساجدها. أهلا بكم في رحلة بوح بطعم الدين والحضارة والتاريخ. أهلا بكم في بوح المحاريب. بعد وفاة أم البنين فاطمة الفهرية تكفل السلاطين برعاية جامع القرويين، فتحول الجامع من مسجد بسيط إلى جوهرة للهندسة المعمارية المغربية. وخلال الحقبة المرابطية تفنن المعماريون والحرفيون في صنع القباب والأقواس، فعرف المسجد قفزة عمرانية يشهد عليها محراب المسجد الذي ما يزال قائماً إلى حدود اليوم. الأستاذ الدكتور حسن رضوان، الباحث والناقد وخبير العمارة والعمران المستدام والتراث الثقافي، أنتم أيضاً مدير مدرسة الهندسة المعمارية والتخطيط الحضري والتصميم ومنسق أيضاً للكرسي العلمي حول العمارة والعمران المغربي الأندلسي بجامعة محمد السادس المتعددة التخصصات. سعيدة باستضافتك دكتور، رمضان مبارك سعيد.
مرحبا، رمضان مبارك سعيد.
دكتور، يعني ضمن اهتماماتك أنجزت العديد من البحوث العلمية حول جامع القرويين، من حيث الأهمية، أهمية هذا الجامع وهذا الصرح في البناء الحضاري لمدينة فاس. ما الذي يمكن أن تقوله لنا في هذا الصدد؟
أكيد أن المسجد جامع للقرويين وجامعة العلوم للقرويين هي صرح جد مهم في ميدان العلوم، وقد مر هذا الجامع وجامعة القرويين بعدة مراحل كبرى صراحة. المرحلة الأولى كانت مرحلة أولية في العهد الإدريسي، وكان المحراب الأول في موقع الثريا الكبيرة حاليا، لكن مع تطور مدينة فاس بعد قرن من تأسيسه سيصبح هذا المسجد جامعة. لكن في زمن الزناتين جرت توسعة قاعة الصلاة وتضاعفت مساحة المسجد، على أساس أن المسجد كان يكبر على حساب حجم المدينة كجسم يوسع ويكبر، والقلب النابض للقرويين كان أيضا يكبر مع كبر هذه المدينة. وفي حوالي سنة 1134 ميلادية بدأت أعمال توسعة أخرى جد كبيرة استغرقت تقريبا 15 سنة. أعتقد هذه التوسعات كلها في عهد المرابطين أوصلت هذا المسجد إلى أوجه، حتى وصل إلى تقريبا مساحة، تصوروا معي في ذاك الوقت يعني إلى مساحة تقريبا 4000 متر مربع. وهنا نذكر فقط أستاذتي بالدور المهم لجامعة القرويين كصرح علمي ومعرفي لتأسيس حضارة إسلامية أندلسية جد متطورة في ذاك العهد.
طيب، بالحديث عن الحضارة الإسلامية الأندلسية، يعني لدي سؤال حول الدور الحيوي الذي لعبه المعماري والصانع المغربي في جمالية وروعة الفن أو معمار الذي تتميز به جامعة القرويين.
أكيد قطعا بأن جامعة القرويين وبناء صرحها على المستوى المادي المعماري كان صراحة مختبر لتحويل المعرفة الهندسية المعمارية الأندلسية إلى المغرب. مثلا أعطيك مثال على أمير المرابطين علي بن يوسف، خيرة الفنانين وأساتذة الأوراش الحرفية في الأندلس في ذاك العصر، وتم يعني تم العثور على لوحات جدارية تظهر جزءا من هذا الطراز الأندلسي المرابطي في فن الزخرفة، أيضا في فن البناء. ومن أجمل صراحة الأثاث في هذه القاعة هو المنبر الذي يشكل تحفة فنية وأثرية، ولذلك يعد الأثريون والباحثون من أجمل وأقدم المنابر الأثرية. صنع من خشب فريد يدعى الأبنوس بالفرنسي إبان، لبوا إبان. والمنبر أيضا كان متحرك، شيء خيالي، يعني منبر ذكي في ذاك الوقت. إذا طرازات أندلسية فريدة، وكان دائما هناك تطوير للمهارات وأيضا تشارك وتبادل للخبرات بين المغرب والأندلس.
طيب عن هذا التلاقح المعماري الأندلسي المغربي انبثقت يعني العديد من الآثار الجميلة التي يتميز بها جامع القرويين. أود دكتور حسن رضوان أن أتوقف معكم عند مميزات مئذنة الجامع، جامع القرويين، خصوصا من حيث الشكل المربع. ما الذي يميز هذه المئذنة؟
أكيد أستاذتي، هذه المئذنة كما جمع الباحثون والمهتمون بالعمارة الإسلامية على أنها أقدم صومعة في المغرب، وصراحة كانت قدوة لسائر المآذن المغربية، ويعتبر تخطيط الصومعة المربعة في القرويين بالتحديد هو الشكل الغالب على مآذن المساجد الغرب الإسلامي، هذا حدوه البناؤون اللاحقون من بعد. والميدنة مبنية من حجر متوسط الحجم، وتتكون هذه الصومعة من جزئين، الجزء الأعظم وينتهي بإفريز، وهذا كان صراحة ابتكار في ذاك الوقت، يتكون من مجموعة صرافات مسننة، وأيضا اللي نسموه بالدارجة المنور لونترنا، وما يسمى بالعامية المغربية العزري، وكان ينتهي بقبة أسطوانية الشكل كوبول سفيريك، وعلى وجهها الصومعة توجد فتحات. وهذا الطراز كان إبداع صراحة، إبداع.
طيب دكتور حسن رضوان، في إطار هذا ابتكار الصانع والمعماري المغربي، أود كذلك التوقف معكم عند مكون أساسي من مكونات جامع وجامعة القرويين، وهي القباب والأقواس.
أي طراز معماري ما يميزه؟ يميزه الجانب الإنشائي، وأيضا الجوانب التي هي استخداماتية. وصراحة تتميز قباب وأقواس مسجد القرويين على أنها قباب ذات قواعد مربعة ومستطيلة محمولة على سواري، وهي إما قباب مقرنصة كوبول مقرنص، أو قباب مضلعة كوبول نيرفي. دونك كل قبة كانت تحمل إفريز من النقوش والزخارف ورسوم هندسية، سواء كانت نباتية أو مربعة، وكتابات في الغالب كوفية ونسخية بالجبس المنقوش. إذن قباب مسجد القرويين كانت تعطي أيضا بعد روحي عبر الضوء للشماسيات إلى غير ذلك. إذن كان هناك يعني صراحة إبداع في الفراغات والامتلاءات، وأيضا العلاقة مع الخارج عبر النور. والقباب لم تكن فقط تشكيلات معمارية إنشائية، لكن كانت لها أبعاد جمالية. أما فيما يخص الأبواب، كان 18 باب، وهي مداخل متفاوتة المقاييس. لما نقول بأن المسجد الجامع له 18 باب، معناه أنه يؤثر على 18 نقاط من المدينة. إذن هو مركب علمي ديني روحي، ليس فقط بناية، لكن مركب يؤثر على التشكيلة العمرانية والسكانية والروحانية لمدينة فاس. أستاذتي، لما نسمع حتى أسماء الأبواب ندرك وظائف القرويين.
طيب دكتور، لا يمكن أن أفوت هذا الحوار دون التوقف عند نافورة جامع القرويين والأبعاد الجمالية والمعمارية لهذه النافورة.
شكرا على السؤال، لان لما نتكلم على النافورة وانا من طبيعتي يعني لا احاول ان احلل القطع نافورة كنافورة، لكن اذا تكلمنا على النافورة او النافورات يجب ان نتكلم على الوعاء، المجال اللي هو الصحن او الفناء. ما يثير الانتباه هو الجناحان او الكيوس والخصة او النافورة، او كما نسميها في الدارجة الخصة الوسطى، كانت مخصصة للوضوء لان كانت ارضية. اذا حتى النافورة لا يمكن ان ننظر الى النافورة كقطعة ميتة، لكن هي ايضا جزء من الابعاد الروحية والوظائفية للمسجد الاعظم، لان كانت مكان للوضوء.
على ارتباط بالقيمة الوظائفية للماء في جامعة وجامع القرويين، أتوقف معكم كذلك دكتور حسن رضوان عند الساعة المائية التي يتميز بها جامع القرويين، والتي تعد اليوم من أقدم ساعات في العالم الإسلامي. حدثونا يعني عن مميزات هذه الساعة.
يعني الاسئله جد ذكيه، لان لما نتكلم على عنصر الماء، الماء ممكن انه يستعمل للطهاره، الماء ايضا جانب اساسي في الحياه، وكيف ان الصناع والحرفيين المغاربه اعطوا تزكيه لهذا العنصر الاساسي في الحياه، لكن ايضا استعمل ايضا للتوقيت. وكان ابتكار جد رائع في مسجد الجامع للقرويين، بحيث كانت غرفه خاصة بالمؤقتين والمؤذنين التي كانت في ذاك العهد تسمى بالغريفة، والتي كانت ملتصقة بالمئذنة. تواجد هذه الساعة المائية تعتبر الأقدم في العالم، وصراحة الأقدم في العالم، التي ما زالت قائمة،
يعني ما زالت تؤدي وظائفها إلى حدود هذا اليوم.
أكيد أكيد، لأن فقط كان هناك إشكال لتزويد هذه الساعة بالماء في بعض القرون، لكن الآن بالتكنولوجيا في طبيعة الحال توصيل الماء فهي ما زالت قائمة وممكن أن تستعمل. هذه الساعة كانت صنعت على يد ابن الحباك تقريبا في القرن 13. كان فيك هناك إشكال لتحديد التوقيت عند المسلمين في ذاك الوقت، ولكي يتعرف الناس على أوقات النهار والليل سواء في الأيام المشمسة أو الغائمة، وشيء هذا خيالي.
سأتوقف معك كذلك دكتور حسن رضوان، والحديث معكم شيق ومفيد بطبيعة الحال، عند الثريا الكبرى للجامع القرويين، يعني تعد من أجمل الثريات بالعالم الإسلامي. ما الذي يمكن أن تنور به المستمع المغربي والمغربي بخصوص هذه الثريا؟
نعم، هذه الثريا صراحة أستاذتي فريدة جدا من نوعها، ونعود دائما لكي يكون هناك خيط رابط يعني حول الأجوبة، عنصر النور، عنصر الضوء. هذه الثريا كما نقل لنا الحسن الوزاك، ودائما نذكر أنه أيضا تزكية لعامل النور داخل المسجد الجامع، والثريا كانت قطع مهمة جدا داخل المساجد، لأنها كانت أيضا تدفع الجانب الروحي، وأيضا جانب الطمأنينة في الليل إلى غير ذلك، وأيضا استمرار الدروس في القرويين في الليل، قراءة المخطوطات والكراسي العلمية، هذا كان يميز نشاط القرويين في عهد طبيعة حال الحضارة الإسلامية في مدينة فاس.
بوح المحاريب، رحلة بوح رمضانية في رحاب مساجد العالم. مزخرفة بأبهى فنون العمارة الإسلامية، تنتصب بقلب ساحة الصفارين بفاس خزانة القرويين. عبر تاريخها التليد الذي يمتد إلى 7 قرون، بقيت خزانة القرويين مؤدية لرسالتها كأقدم وأعرق مكتبات العالم العربي والإسلامي. الأستاذ عبد الفتاح بكشوف، محافظ خزانة القرويين، أهلا بك ورمضان مبارك سعيد.
أهلا وسهلا أستاذ الفاضلة، ورمضان مبارك سعيد.
منذ تأسيسها على يد السلطان أبي عنان المريني، شكلت خزانة القرويين ذاكرة للتراث المكتوب. أود بداية التوقف معكم أستاذ بكشوف عند طبيعة العلاقة العضوية بين جامع القرويين والخزانة.
ارتباط خزانة القرويين بجامعة القرويين أضاف لها، يعني زاد من إشعاعها الثقافي والعلمي، على اعتبار أن جامعة القرويين كانت يعني ملجأ وكانت وجهة لجميع الباحثين من مختلف أنحاء العالم داخل المغرب وخارج المغرب، فلهذا يمكن القول بأن خزانة القرويين ارتبط أيضا اسمها بجامعة القرويين، اللي هي كما قلت من أقدم الخزانات في العالم.
خزانة القرويين مرتبطة بالجامع، لكن استمراريتها أيضا لصيقة جدا بالمجهودات التي بذلها سلاطين المملكة المغربية. سؤالي أستاذ بكشوف، ما دور السلاطين في إغناء خزانة القرويين؟
ما يميز خزانة القرويين هو أنها منذ نشأتها إلى يومنا هذا لم تغلق أبوابها في وجه الباحث، فمثلا يمكن أن نحدد 3 تواريخ يعني مهمة في تاريخ يعني خزانة القرويين، وهو التاريخ النشأة في عهد المارينيين، ثم جاء بعد ذلك السعديون في القرن 16 فأضافوا أيضا جناح كبير يعرف إلى يومنا هذا بالقبة السعدية. يجب الإشارة فقط أنه بقيت خزانة منذ نشأتها داخل مسجد القرويين، المسجد الجامعة كما بطبيعة الحال، بقيت الخزانة داخل المسجد إلى القرن العشرين، وبالضبط سنة 1940 عندما قرر المغفور له محمد الخامس ببناء خزانة تعرف الآن بالجناح العلويين. أصبح للخزانة باب منفصل عن المسجد، العناية لا زالت متواصلة حتى في عهد جلالة الملك محمد السادس حفظه الله. يعني عرفت خزانة ترميمات عديدة وإصلاحات كثيرة، كل هذا خدمة لطبعة الحال للباحث وللطلبة وللبحث العلمي بصفة عامة.
سؤالي أستاذ بكشوف، كم يبلغ عدد المخطوطات التي تحتويها الخزانة اليوم، وما هو دور الفهرسة في إبراز رصيدها الذي يعد تراثا ثمينا لا يقدر بثمن؟
الخزانة تتوفر على حوالي 4000 مخطوط في شتى المعارف العلمية، ونحن الآن بصدد أيضا فهرسة مجموعة من المخطوطات التي بالتأكيد ستغني الرصيد القديم. هناك لجنة مكلفة بفهرسة هذه المخطوطات، لأن الفهرسة هي المفتاح الذي يساعد الباحث والطالب على الاطلاع وفي وقت وجيز على المادة العلمية التي يبحث فيها. أيضا الفهرسة لها دور أيضا في ضبط وتحديد جميع الكتب والمخطوطات في شتى المجالات العلمية. إذن كما قلت، بدون فهرسة لا يمكن أن نتحدث عن مكتبة أو خزانة كيفما كان نوعها كيفما كان حجمها.
أستاذ بكشوف، كيف تتم عملية صيانة المخطوطات؟
طبعا فيما يخص مثلا خزانة القرويين، هناك قاعة خاصة لحفظ وصيانة المخطوطات، خصوصا فيما يتعلق بالحرارة والرطوبة وأشعة الشمس. الحمد لله المخطوطات كلها موضوعة في قاعة مجهزة بأدوات لقياس الرطوبة، لقياس الحرارة، أيضا مجهزة بجهاز أو إنذار لإطفاء الحرائق يعتمد على الغاز. المخطوطات كلها تم تنظيفها، وهناك عملية تنظيف دورية لهذه المخطوطات، كما أن المخطوطات أيضا موضوعة كلها في ورق، في علب مصنوعة من ورق خاص، ورق مضاد للحموضة. وكما تعلمون الحموضة هي من بين العوامل التي تؤثر في على المخطوط. إذن كل الظروف ولله الحمد هي متوفرة، ودورنا وهذا واجب علينا كما قلت أننا نحافظ على هذا التراث الأجداد.
أود أستاذ بكشوف توقف معك عند دور تحبيسات ووقفيات سلاطين المغرب في إغناء الرصيد المعرفي لخزانة القرويين.
عندما نقوم ببحث بسيط حول أصل هذه المخطوطات، نجد بأن أكثر من 90% من المخطوطات خزانة القرويين هي محبسة من طرف سلاطين الدولة المغربية. لهذا نجد أن القيمة العلمية وصحة هذه المخطوطات تكمن في كونها كما قلت أنها محبسة من طرف سلاطين الدولة المغربية. عدد أيضا لا بأس به من المخطوطات هو حبس أيضا من طرف مؤلفيها. مثلا عندما كان هناك المؤلف ينتهي من تأليف مخطوطة أول نسخة يقوم بتقديمها لخزانة القرويين. وعلى سبيل المثال للحصر مثلا، عندما تحدث عن كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر لعبد الرحمن بن خلدون، فهي النسخة الوحيدة الموقعة من طرف عبد الرحمن بن خلدون والمحبسة الذي حبسها وبنت فيه على خزانة القرويين موجودة في خزانة القرويين، من أصح النسخ موجودة في العالم. تأكيدا لكلامنا، فإنها قد اعتمدت سنة 2010 كتراث عالمي من طرف منظمة اليونسكو.
وهذه النسخة يعني أستاذ عبد الفتاح هي ممهورة بخط يد العلامة بن خلدون.
نعم طبعا، هي موقعة كما قلت بعبارته الشهيرة الحمد لله المنسوب إلي صحيح، وكتب عبد الرحمن بن خلدون.
أود التوسع معكم في هذا المحور حتى نقرب الجيل الشاب مما تضم هذه الخزانة من نفائس. ما هي أبرز النفائس التي تتوفر عليها الخزانة والتي ربما لا توجد في خزانة غيرها؟
وطبعا كما قلت جميع المخطوطات، مخطوطات خزانة القرويين هي مهمة، والدليل على ذلك النصوص المحققة. سنجد بأن أقل ما تخلو هذه الدراسات وهذه النصوص المحققة من الإشارة إلى الاعتماد على نسخة أو أكثر من خزانة القرويين. فمثلا هناك مثلا كتاب البيان والتحصيل لابن رشد الفقيه أبو الوليد، هي أيضا نسخة سلطانية، نسخة نادرة، وقد اعتمدت هي النسخة الأم. هناك أيضا الأرجوز الطبية ابن طفيل، هي وحيدة في العالم، هي نسخة يتيمة يعتمد فيها ابن طفيل على ذكر الأمراض والأعراض والدواء، تتألف من أكثر من 7000 بيت. سأحكي لكم مثلا قصة طبيب، هذا بروفيسور جون فيليب ديركير، هو طبيب فرنسي رئيس قسم الربو بالأوبيتال سانت أنطوان بباريس. هذا الشخص اشتغل على مرض الربو لمدة سنوات، وهو يشتغل على يبحث في هذا الموضوع، فزار فاس سنة 1987 بدعوة من جامعة سيد محمد بن عبد الله لكي يتحدث لهم عن أبحاثه والتي توصل إليها. فعند نهايته من محاضرته زار خزانة القرويين، طلع على أرجوزة ابن طفيل الطبية فترجموا له الباب المتعلق بالربو. فيعني الرجل استغرب كيف ما وصلت إليه الآن وجده عند ابن طفيل، يعني حتى أنه خشي أن يقال عنه أنه طلع على هذه النسخة. وكتب في الدفتر الذهبي لخزانة القرويين أن ما وصل إليه هو بهذه الإمكانيات وجده عند ابن طفيل في القرن الثاني عشر، لأن هذه النسخة تعود إلى القرن الثاني عشر. الآن حتى طلبة كلية الطب مثلا في فاس أصبحوا يتعاملون مع خزانة القرويين ويعتمدون في بحوثهم على هذه الأرجوزة. فإلى حد الآن 3 طلبة أطباء قدموا بحوث نهاية التخرج من خلال هذه الأرجوزة الطبية.
أستاذ بكشوف، لو تعطينا أمثلة أخرى لبعض مكنونات خزانة القرويين.
هناك أيضا كتاب الأخلاق هو لأرسطو، وهذا معروف، كتاب معروف مخطوط، وهي النسخة الوحيدة المخطوطة الموجودة في العالم هي الموجودة في خزانة القرويين. ما ميز هذه النسخة مثلا نسخة أرسطو كتاب الأخلاق هو أن عليه تعليقات لابن رشد بخط يده. وهناك يعني كتب كثيرة، مثلا كتاب السير، سير الفزاري، هذا أول مصنف في هذا العلم، وهي الرواية الوحيدة هي الموجودة في خزانة القرويين، وصاحبها أبو إسحاق الفزاري توفي في القرن الثاني للهجري. مثلا هناك مختصر أبي مصعب الزهري، هذا مختصر أول مصنف أيضا في الفقه المالكي، وهذا أبو مصعب الزهري هو تلميذ الإمام مالك، وهي نسخة كتبت في قرطبة. على غير ذلك خزانة القرويين أيضا تطوف على مصاحف كثيرة، مثلا لدينا مصحف يعود إلى نهاية القرن الثامن وبداية التاسع، وهو مصحف مكتوب على الرق بخط كوفي عريق، من أقدم مصاحف الموجودة في المغرب وفي الخارج.
القرويين، هذه المؤسسة التي برزت بشموخها الفكري أصبحت منذ القرن السابع للهجرة رمزاً للاحتضان الفكري والتوجيه الديني بفضل علمائها. والمغرب اليوم يواصل حاملاً لهذه الرسالة المقدسة عبر مساجده. كيف جاءت فكرة إنشاء مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء؟ وما هي علاقة الفرنسي ميشيل بانسو بهذه الجوهرة المغربية فوق الماء؟ تابعونا في عدد الغد من بوح المحاريب.